الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى شيئا عن غار حراء وعن موقعه وعن أيضا ما يشرع فيه أو حكم زيارته وغير ذلك، لأنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء يتحنث، قال الزهري وهو تعبد الليالي ذوات العدد، وهذا التحنث وهو التعبد وكثرة العبادة والانشغال بالعبادة عن غيرها، هذا التحنث كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وهو قبل النبوة، وهذا أيضا مما من الأمور التي هيأ الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام لأمر عظيم، فإن أمر الرسالة أمره عظيم جدا ودرجته أعلى درجة من درجات الصلاح، فلهذا لا يعطيها ربنا جل وعلا إلا من تدرج في هذه المسالك العظيمة، فلهذا الأنبياء هم أعظم الناس عبادة وأخشاهم لله وأتقاهم لله عز وجل، فالأنبياء هم سادة الأولياء خلافا لغلاة أهل التصوف الذين يقولون أن الأولياء أفضل من الأنبياء، وهذا كلام باطل، بل عده كثير من أهل العلم أنه كفر، لأن الله عز وجل اختار الأنبياء لرسالته، ولم يختر الله عز وجل إلا من هو أفضل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاهم الله عز وجل لرسالته، فكيف يكون هؤلاء أو من يكون من أمتهم من يكون أفضل منهم؟ فالأنبياء هم أفضل الأمم، أفضل الناس وسادات الناس، وأيضا ربنا جل وعلا فضل بين الأنبياء، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم، جاء في رواية في سنن أبي داود أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أن أعطاه الله عز وجل هذه المرتبة العظيمة وهو أنه سيد ولد آدم، ومعنى ذلك أنه أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فلهذا هيأ الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة كما قد ذكرنا قبل، أولا جعل له الرؤية الصادقة، فإذا رأى رؤية جاءت مثل فلق الصبح، أنها تحققت كأنه يراها في اليقظة، ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء، حبب إليه أنه يختلي لأجل أن يتفكر في مخلوقات الله، يعظم الله عز وجل، يذكر الله فيختلي، وذكرنا عبادة الاختلاء وأنها عبادة عظيمة، وهذا من تهيئة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام للأمر العظيم هو الرسالة، الله عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهذا القول الثقيل هو هذه الرسالة العظيمة، ولهذا هيأه الله عز وجل لهذه الرسالة، فحبب إليه الطاعة، حبب إليه العبادة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث وهو كثرة التعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، فكان صلى الله عليه وآله وسلم حبب إليه الخلاء والطاعة والعبادة، وهذه العبادة هي التي خلق الإنسان من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدوا الله عز وجل. وهذه العبادة هي التي أرسل الله عز وجل بها الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دل على أن العبادة هي أهم شيء في الإسلام، أهم شيء في الإسلام هو العبادة. فالله عز وجل جعل الإسلام الطاعة والعبادة لله له سبحانه وتعالى، فليس هناك إسلام بلا عبادة، العبادة هي الإسلام والإسلام هو العبادة. فلهذا فالعبادة لها أهمية عظيمة، فجعل ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يعبده قبل أن تأتيه الرسالة. لم يكن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل سيوحي إليه، ولم يكن يعلم شيء من هذه الأمور، وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فربنا جل وعلا بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدري بشيء من هذه الأمور حتى أرسله الله عز وجل وأوحى الله عز وجل إليه بهذا الدين العظيم. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في مراتب الوحي كان يأتيه الوحي حتى لا يتعرق في الليلة الشاتية، معنى يصب منه العرق في ليلة شاتية في الشتاء، ليلة باردة، وأيضا يأتيه مثل صلصال الجرس، فيجد النبي عليه الصلاة والسلام مشقة في ذلك، لكنه صبر لله، لأن هذا تحمل حمالة عظيمة وقول ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلهذا عباد الله هيا الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه العبادات. والعبادة التي شرعها الله عز وجل في الإسلام هي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هي أقوال، أو العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة التي تكون بالجوارح والباطنة التي تكون بالقلب. فكل فعل يحبه الله فهو عبادة، والعبادات تختلف، منها ما هو فرض وركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، لكن كلها عبادات، وأعظمها الفرائض، كما جاء في حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد لي وليا، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. معنى أن الفرائض هي أعظم شيء يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، لكن الفرائض تحتاج إلى ما يحوطها، ولهذا قال في الحديث القدسي هذا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فالفرائض تحتاج إلى النوافل، لكن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه هي هذه الفرائض، سواء كان فرائض الصلاة أو الصيام أو الحج أو غيرها من العبادات العظيمة. فلهذا فالعبادة لها أهمية عظيمة في دين الله جل وعلا، ومن أهميتها أن الله عز وجل حبب لنبيه عليه الصلاة والسلام هذه الطاعة والانشغال بها. يختلي في غار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد، ليس معنى أنه يصلي، لأن الصلاة لم تفرض بعد ولم يفرض عليه شيء بعد، قد يكون يذكر الله عز وجل، قد يكون يتفكر في مخلوقات الله، وهذا الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يترك ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام قبل أن يبعثه الله عز وجل، قبل أن يبعثه الله عز وجل، ترى لم يكن يعبد صنما أبدا، بل قال زيد بن حارثة قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث عند الكعبة. قال فقال لي لا تمس صنما. قال فمسسته أردت أن ماذا سيقول، فقال لي ألم أقل لك لا تمسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن هذه العبادة باطلة، وهذا أيضا من تهيئة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. وخلاصة ما يذكر في هذا المقام أن الله عز وجل جعل أو حبب للنبي عليه الصلاة والسلام الطاعة والعبادة تهيئة كما قلنا لما هو أعظم، وهي الرسالة والبعثة التي بعثه الله عز وجل. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.